أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام الحج من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى الشرح الممتع. الشرح الممتع، وهو شرح على كتاب الزاد. كنا بالأمس نتكلم عن جزاء الصيد، وعرفنا أن الصيد على المحرم حرام، صيد داخل الحرم وخارج الحرم، ما دام أنه محرم فالصيد حرام عليه، وأما داخل حدود الحرم فالصيد حرام على المحرم وغير المحرم. وقلنا إن الجزاء واحد، الذي يصيد سواء كان داخل الحرم أو محرم وهو خارج الحرم فإن جزاءه واحد. يعني مثلا الحمامة جزاؤها شاه، إن ذبحها المحرم خارج الحرم عليه شاه، إن ذبحها داخل الحرم أيضا وهو حلال عليه شاه. وكنا بالأمس نتكلم عن حرم مكة وحرم المدينة، وقلنا إن المؤلف رحمه الله قال ما فيه في الدنيا حرم، ما فيه في الدنيا حرم، لا حرم بيت المقدس ولا الحرم الإبراهيمي إلا الحرمين، حرم مكة وحرم المدينة، أما غيرها فليس هناك حرم. ولذلك أخطأ الذين يقولون المسجد الأقصى ثالث الحرمين، ليس ثالث الحرمين، وإنما هو ثالث المسجدين، ثالث المسجدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فقلنا إن مكة لها حرم والمدينة لها حرم، لكن حرم مكة يختلف عن حرم المدينة، لأن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، لكن حرم المدينة مختلف فيه. حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، أما حرم المدينة فاختلف العلماء فيه. ولذا جعل العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جعل بينهما فروق بين حرم مكة والمدينة، وذكر هناك بعض الفروق بين حرم مكة والمدينة، وبين أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم وليس فيه جزاء. حرم صيد مكة فيه الإثم وفيه الجزاء، أما حرم المدينة فإنه فيه الإثم وليس فيه جزاء. والفرق الثالث أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة. لماذا؟ لأن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه، وأيضا حرم مكة أفضل من حرم المدينة، حرم مكة أفضل من حرم المدينة، لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من السيئات في المدينة. والفرق الآخر أن من أدخلها، يعني من أدخل مكة من أدخل المدينة صيدا من خارج الحرم فله إمساكه ولا يلزمه إزالة يده. وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير، وقلنا أبو عمير الشاب الذي كان عنده طائر اسمه النغير يلعب به، فمات هذا الطائر وحزن هذا الصبي على هذا الطائر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. فيستدلون بهذا على أن من أدخل المدينة صيدا من خارج الحرم فله إمساكه ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة. وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به يقال له النغير، فمات هذا الطائر فحزن الصبي لموته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصبي، لكن الجمهور حرموه، قال كثير من العلماء حرموا صيد المدينة وقالوا إن هذا الحديث يعني فعل الصبي يحمل على أن هذا النغير جلب إلى الحرم وليس من صيد الحرام. وأيضا من الفروق أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، أما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه كالعلف وآلة الحرث وما أشبه ذلك. والفرق السابع أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المذهب المشهور من المذهب الحنبلي، لكن الصحيح أنه لا جزاء فيه على رأي الإمام مالك وابن المنذر، وعلى هذا فلا فرق. أما حرم المدينة فلا جزاء فيه. هذه هي أهم الفروق التي بين حرم مكة وحرم المدينة. لكن يأتينا مسألة أخرى تكلمنا بالأمس عليها، هل الأفضل المجاورة في مكة أو في المدينة؟ المؤلف رحمه يعني إنسان في آخر حياته يريد أن يبقى طول حياته حتى يموت يجاور إما في مكة أو في المدينة، فما هو الأفضل؟ العلماء رحمهم الله لهم ثلاث أقوال. القول الأول أنه تستحب المجاورة بمكة لأن مكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة بلا شك، لأن صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي الصلاة الواحدة بألف صلاة، فمكة أفضل من المدينة بلا شك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال حين أخرج من مكة إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ما هي أحب البقاع إلى الله؟ مكة، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقول الأول أن مكة أفضل من المدينة ولذا تستحب المجاورة فيها. هناك قول آخر أن بعض العلماء يرى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة. ما هو الدليل؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكن المدينة أكثر من حثه على سكن مكة، وقال في حديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا هو القول الثاني. القول الأول المجاورة في مكة أفضل، القول الثاني المجاورة في المدينة أفضل. هناك قول ثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها، لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيده الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب الشرح الممتع، وقال ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب. ولهذا نزح كثير من الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الصحابة كانوا في المدينة، ولكن بعضهم ذهب إلى الشام، بعضهم ذهب إلى العراق، بعضهم ذهب إلى اليمن، بعضهم ذهب إلى مصر، لأن إقامتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة. ولذا ما دام أن الإنسان يذهب لمكان يستفيد ويفيد، يعلم الآخرين، ينشر الدين، فهذا يقول ابن تيمية رحمه الله إنه أفضل. بقي عندنا مسألة، أيهما أفضل، الكعبة أو حجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا المؤلف رحمه الله يقول الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، هي حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحجرة ليس فيها فضل إطلاقا، لأنها جدران، لأنها بناء، البناء هذا محدث، لكن قصده أي حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساكنه ودفن فيه. لكن ابن عقيل رحمه الله قال هذه الكعبة أفضل من الحجرة، لكن الحجرة ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة. يعني ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقول ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود في الحجرة وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من حملة العرش وأفضل من الجنة. لماذا يا ابن عقيل تقول هذا الكلام؟ قال لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا التعليل عليل، التعليل هذا ضعيف، علل بهذا وهذا ضعيف، إن الجسد أفضل، لو أنه قال الجسد أفضل لكان في نوع من الحق، لكنه يقول الحجرة أفضل لأن فيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول الشيخ ابن عثيمين خطأ منه رحمه الله، والصواب أن هذا القول مردود عليه وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد موته. وأما أن تكون إلى هذا الحد ويقسم رحمه الله أن الكعبة لا تعادلها والعرش لا يعادلها وحملة العرش والجنة فهذا خطأ ولا شك فيه. وابن عقيل له كتاب اسمه الفنون، كتاب جيد ولكن ينقصه التحقيق. بقي عندنا في درس الأمس مسألة واحدة، هل الحسنة والسيئة تضاعف في مكة والمدينة أو لا تضاعف؟ المؤلف رحمه الله يقول تضاعف الحسنة في كل مكان، ولكن في المدينة أكثر وفي مكة أكثر، أما السيئة فإنها لا تضاعف ولكنها تكون عظيمة، وخاصة السيئة في مكة تكون أعظم، لأن الله قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال في السيئة انتبهوا لا أحد يفكر في سيئات خاصة في مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لم يقل يضاعف له ذلك، بل قال نذقه من عذاب أليم، فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية وليست كمية. وهذا من فضل الله وكرمه، أن الإنسان إذا عمل حسنة ربنا يضاعفها إلى 700 ضعف، وأما السيئة فإنه يجازى بمثلها. انتهى درس الأمس، ودرسنا اليوم باب دخول مكة، ما هي الآداب والواجبات عليك إذا دخلت مكة. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. باب دخول مكة، قوله باب دخول مكة أي للحاج، كيف يدخل مكة ومن أين يدخلها ومتى يدخلها. الأفضل أن يدخلها في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى، ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر له. قوله يسن من أعلاها أي من أعلى مكة من الحجون، وهل هذا سنة مقصودة أو وقع اتفاقا؟ بمعنى هل يتعمد الإنسان أن يذهب ليدخل من أعلاها، أو نقول إذا كان طريقه من أعلاها فالأفضل ألا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يسن قصد الدخول من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، ولكن الذي يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها. قوله والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. وباب بني شيبة الآن عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر، لكننا أدركنا طوق باب مقوسا في مكان قريب من مقام إبراهيم، يقال إن هذا هو باب بني شيبة. وكان الذي يدخل من باب السلام ويتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب. وهل الدخول من باب بني شيبة لو قدر وجوده أو إعادته من السنن المقصودة أو التي وقعت اتفاقا؟ الجواب يقال فيه ما يقال في دخول مكة. قوله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، أي إذا رأى الكعبة، لقول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو، وعلى هذا فيقف ويرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد والأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء، أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف، ولهذا لم يذكر ذلك جابر رضي الله عنه في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الروض ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلخ. فإن صحت هذه الأحاديث عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات سنة بغير دليل صحيح. وإذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث وأنه لا عمل عليها، فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي باب من أبواب المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويتجه إلى الحجر الأسود فيطوف.
نعم، هذا يا إخوان هذا باب دخول مكة. إذا أتيت حاجا أو معتمرا، ما هو الوقت الأفضل الذي تدخل فيه مكة؟ يقول المؤلف رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة ضحى، فالأفضل أنك تدخل مكة ضحى. إذا أتيت حاجا أو معتمرا أنك تدخل مكة في الصباح ضحى، يعني قبل الظهر. لكن يقول هذا هل هو سنة للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه وقع هكذا اتفاقا؟ المؤلف رحمه الله يقول إنك ادخل الأيسر لك، إن أتيت في النهار أو في الليل كله لا مانع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعمد هذا الدخول، وإنما دخل هكذا ضحى. ومن أين يدخلها؟ هل يدخلها من أعلاها أو يدخلها من أسفلها؟ يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخلها من أعلاها من الحجون. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من هذه الجهة من الحجون. فالإنسان إذا استطاع أن يدخل مكة أول ما يدخل، يدخلها ضحى ويدخلها من أعلاها، فهذا هو أفضل. إذا دخل مكة يدخلها ضحى أول النهار ويدخل من أعلاها من جهة المعابدة، لكن هذا ليس لازم. ولا يقول المؤلف ليس سنة أيضا، وإنما وقع اتفاقا من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دخول مكة. لكن دخول المسجد، ما هو الباب الذي تدخل منه أول مرة تأتي وأنت حاج أو معتمر؟ ما هو الباب الذي تدخل منه؟ يقول المؤلف رحمه الله إن الدخول من باب بني شيبة. باب بني شيبة انتهى، ما نعرفه الآن، ما نعرف باب بني شيبة الآن أين هو. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه أدرك مكانا مقوس قريبا من مقام إبراهيم، ويقولون إن هذا هو باب بني شيبة. لكن الذي يدخل مع باب السلام يدخل مع باب بني شيبة، فباب السلام ما زال موجود حتى الآن، وهو باب معروف وكبير. فدخول المسجد يكون من باب بني شيبة أو من باب السلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد من باب بني شيبة أو من باب السلام. فأنت إن استطعت أن تأتي ضحى أو تأتي المكة من أعلاها، تدخل مكة من أعلاها أو تدخل المسجد من باب السلام، فهذا هو الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد قصد هذا، وإنما عليه الصلاة والسلام وقع هذا الفعل منه اتفاقا عليه الصلاة والسلام. لكن أعلى كل شيء وخاصة الدخول، كما قال بعض العلماء إنه ينبغي للإنسان أنه إذا دخل يدخل من جهة باب الكعبة، وباب الكعبة مقابل باب السلام، باب الكعبة يكون مقابل باب السلام وباب بني شيبة. فإذا دخل الإنسان مع باب بني شيبة أو مع باب السلام، ماذا يقول؟ يقول إنه يتقدم حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت رفع يديه ووقف ودعا بدعاء ذكره كثير من العلماء رحمهم الله. ولكن الشيخ في هذا الكتاب يقول إن الأحاديث التي ذكر فيها هذا الدعاء فيها نظر، وأكثرها ضعيف، لأن جابر ابن عبد الله الذي ذكر قصة حج النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الدعاء، وإنما ذكره غيره، وذكر أيضا في مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. فإذا دخل الإنسان ورفع يديه، رأى الكعبة ورفع يديه ودعاء ودعا فله ذلك يدعو. ومن الدعاء الذي ذكره هنا قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه وعظمه مهابة وبرا، إلى آخر هذا الحديث الذي ورد. لكن يقول المؤلف رحمه الله: الأحاديث التي ورد فيها هذا الدعاء في صحتها نظر، في صحتها نظر، لأن جابر لم يذكرها. وإذا لم يذكرها جابر ماذا تقول إذا دخلت مع الباب، إذا دخلت مع أي باب من أبواب الحرم، أي باب من أبواب الحرم، كأنك دخلت أي مسجد من المساجد، أي مسجد من المساجد تدخل تقدم الرجل اليمنى وتقول: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا دخلت المسجد، دخلت هذا الحرم وأنت معتمر أو أنت محرم تريد أن تطوف، على طول تذهب إلى الكعبة. أما إذا دخلت الحرم تريد أن تحضر الدرس أو تريد أن تصلي العشاء أو المغرب وترجع، أو أن لك حاجة وتدخل الحرم، تدخل وتصلي ركعتين. أما إذا كنت معتمرا أو حاجا فأنت على طول تقصد الكعبة لأجل تبدأ تحية الحرم وهي الطواف. فإذا أتيت عند الحجر، عند الحجر الأسود، يبدأ الطواف. ولذلك يقول رحمه الله: ثم يطوف مضطبعا. الحاج أو المعتمر الذي جاء في عمرة أو جاء حاجا يطوف مضطبعا. ما هو الاضطباع؟ ما هو الاضطباع؟ أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاضطباع. انظر كلام المؤلف: ثم يطوف مضطبعا. من الخطأ أيها الإخوة أن بعض الناس من حين يحرم من الميقات يكشف هذا العاتق ويكون مضطبع، وهذا خطأ، هذا خطأ. ما يكشف هذا إلا عند الطواف، إذا أراد الطواف يكشف هذا العاتق، وأما إذا انتهى من الطواف يغطيه، إذا أراد أن يصلي يغطيه. ولذا قال: يطوف مضطبعا، يعني حالة كونه مضطبعا. ما هي الحكمة من الاضطباع؟ ما هي الحكمة؟ أن الإنسان إذا أراد أن يطوف يضطبع، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إظهار القوة والنشاط، لأن الإنسان إذا أظهر هذه الكتف أنشط للإنسان مما لو التحف بردائه كأنه يأكله البرد أو كأنه خائف، لكن لو وضعها كذا فإنه أنشط، لأننا سنقول له بعد قليل أرمل، يرمل. ولذلك إذا رمل يكون هذا فيه تحريك ويكون فيه قوة. ولذا قال: يطوف مضطبعا. ولذا عرفنا يا إخوان أن الاضطباع لا يشرع إلا في الطواف، ويتركه حين ينتهي منه وهو كذلك. والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يطبعون من حين أن يحرموا من الميقات ويستمروا إلى أن يحلوا، وهذا من الجهل وعدم تنبيه العامة، وإلا فلو نبه العامة على ذلك لعملوا به، لأنهم يريدون الخير. أنت دخلت الحرم ثم اطبعت، ما هي نيتك في الطواف؟ أنت إما أن تريد عمرة، وإما أن تريد حج. فالمعتمر المعتمر يبدأ بطواف العمرة، لا بد أن تكون نيته يبدأ بطواف العمرة، يعني سواء كانت عمرة تمتع، لأن الذي يأخذ عمرة التمتع يأخذ العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه ويبقى في مكة، هذه عمرة، أو تكون عمرة مفردة. فالمتمتع والمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من شهور السنة المفردة، أي شهر من شهور السنة، والمعتمر عمرة التمتع هو الذي يعتمر عمرة في أشهر الحج ناويا الحج من عامه. ولذا قال لا بد أن يكون عند الإنسان نية، دخلت الحرم تريد أن تطوف، هذا الطواف لأي شيء؟ الطواف لأي شيء؟ أنا أريد العمرة، الآن طوافك للعمرة. ولذا يقول يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا دليل يبتدي، دليل أنه لا يصلي ركعتين، على طول يبدأ بطواف العمرة، إلا إذا دخل والصلاة قائمة فإنه يصلي الفريضة مع الناس، أما إذا دخل وقت فراغ فإنه يبتدئ في الطواف، لكن من دخله للصلاة يصلي، من دخله للطواف يطوف، من دخله للعمرة يدخله. لكن هنا يقول لا بد أن يكون عند الإنسان نية يطبع، ثم إذا كان معتمرا يطوف للعمرة. لكن إذا كان حاج قارن أو مفرد، الحاج قارن مفرد متمتع، المتمتع يدخل بعمرة، لكن القارن والمفرد يطوف القارن والمفرد بنية إيش؟ القدوم، بنية طواف القدوم، طواف القدوم. وطواف القدوم هذا ليس بواجب، ما أوجبه أحد من العلماء إلا الإمام مالك رحمه الله، لكن القول الراجح أن طواف القدوم ليس بواجب، لأن الحديث حديث عروة، حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، عروة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي في مزدلفة والنبي يصلي الفجر، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام ما تركت جبلا إلا وقفت عنده، يعني يبحث عن عرفة، تأخر يبحث عن عرفة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هنا لم يذكر طواف القدوم، لم يذكر طواف القدوم، وإنما قال وقف قبل ذلك بعرفة، لم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أن طواف القدوم سنة وليس بواجب. لكن لماذا سمي طواف القدوم؟ لماذا سمي طواف القدوم؟ لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولذا من احترام هذه الكعبة المشرفة، هذا البيت العظيم، من احترامه أنك أول ما تدخل السنة أنك تطوف بهذا البيت، وإذا انتهيت من أعمالك وداعك في هذا البيت، أول ما تبدأ به وآخر ما تختم بهذا البيت. فطواف القدوم سمي بهذا الاسم لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبدأ به قبل كل شيء. لو استطاع الإنسان أن يبدأ به قبل حط الرحل حتى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف، لكن لو شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى الفندق أو أراد أن يذهب إلى مكانه ويحط رحله ويستريح بعض الشيء، فالمسألة من باب السنن فقط. الآن يبدأ عندنا شيء مهم جدا يا إخوان، وكثير من المسلمين يتساهلون فيه، وهو مهم جدا، لأن الطواف إما أن يكون طواف سنة، وإما أن يكون طواف واجب، وإما أن يكون طواف ركن، ولذا يجب على المسلم أن يعرف الطواف الصحيح. متى يكون الطواف صحيحا؟ ولذا يقول رحمه الله: إذا أردت أن تطوف من أين تبدأ؟ تبدأ من الحجر الأسود، من الحجر الأسود. ولذا يقول العلماء رحمهم الله: لو تقدمت جهة مقام إبراهيم شبر عن الحجر الأسود ما صح هذا الشوط الأول، لو تأخرت يعني في آخر شوط تأخرت عن الحجر الأسود شبر وخرجت أيضا ما صح هذا الشوط. لا بد أن يتأكد الإنسان 100% أنه بدأ طوافه من الحجر الأسود. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: فيحاذي الحجر الأسود بكله، كله كاملا، ما هو فقط جزء منه، نصفه ربعه، لا، كله لا بد أن يكون موازيا للحجر الأسود. ولذا قال بعض علماء المالكية رحمهم الله أن الإنسان إذا أراد أن يطوف يتقدم جهة الحجر، جهة الركن اليماني قليلا، لأجل يتأكد 100% أنه جاء جهة الحجر الأسود، وإذا انتهى يتقدم قليلا حتى يطمئن أنه وقف عند الحجر الأسود. فبداية الطواف لا بد أن تكون من الحجر الأسود. ولذا كان قديما فيه خطين، وأنا أدركتها، فيه خطين مخطوطة هكذا، فالخط الأول، الخط الذي جهة اليمين، هذا للبداية، والخط الأيسر هذا للنهاية. إذا انتهيت يعني تقف عند الخط الأيسر، لكن بدأ الناس يزدحمون فيه، بدأ بعض من الناس يعتقدون فيه ويصلون عليه، ولذلك أزالوه ووضعوا هذه اللمبة الإشارة الخضراء التي تدل على أن هذا بداية الطواف من هذه الإشارة الخضراء، وهذه إشارة جيدة، الإنسان لا بد أن يقف عندها. وإذا تقدم قبلها بقليل وبعد الانتهاء من الطواف يتأخر بعدها بقليل، هذا هو الأولى والأحوط. ولذا قال: في بداية الطواف يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، يعني يستقبله تماما. فلو وقف أمام الحجر وبعض الحجر خارج بدنه من الجانب الأيسر، فإن هذا الشوط ناقص، فلا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. ولذا يستقبل في بداية طوافه، يستقبل الحجر الأسود كأنه يصلي إليه، ثم يشير إليه. أول شيء إن استطاع أن يلمسه ويقبله فهذا هو الأولى، ما استطاع أن يلمسه يلمسه بأي شيء ويقبله، أو يلمسه بعصا أو بقلم ويقبله أو يشير إليه. ولكن الإشارة كثير من الناس يخطئون في الإشارة، مثل الإشارة على الصفا أو على المروة، بعض من الناس على الإشارة على الصفا والمروة هكذا يقول الله أكبر الله أكبر الله، هذا خطأ، هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه للدعاء هكذا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كذلك الإشارة عند الحجر الأسود، لا تقول هكذا الله أكبر كأنك تصلي، لا، وإنما الإشارة بيدك باليد اليمنى فقط الله أكبر. بعض من الناس وللأسف تعودوا بالإشارة على باليسار، لا يجوز، احترام لهذا البيت لتشير باليسار تقول الله أكبر، لا، وإنما تشير باليد اليمنى. ولذا هذا هو المهم في بداية الطواف، أنك تتأكد من بداية الحجر الأسود، بداية الحجر الأسود تكون أمامه وتكون مطبعا، يعني هذا الكتف مكشوف، وإذا انتهيت من الطواف تغطي هذا الكتف وتصلي الركعتين. ولذا إذا أتيت الحجر الأسود قبل الطواف، إذا أتيت الحجر الأسود تستلمه. ما معنى الاستلام؟ الاستلام يختلف بحسب الأشياء. يعني استلام النقود، كيف تستلم النقود؟ تأخذها بيدك. استلام مفاتيح البيت، كيف تستلمها؟ تأخذها. هذا أيضا الاستلام تمسحه، معنى استلام الحجر الأسود تمسحه بيدك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وباليمين وليس بالشمال. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسح هذا الحجر. لكن ورد حديث الله أعلم بصحته عن ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذا الحجر يمين الله في الأرض، وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل. هذا الحديث يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ذكر عن ابن عباس من قوله. فأنت أولا تستقبل الحجر الأسود تمسحه، وإذا مسحته تقبله، هذا إن استطعت، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبله. لكن هذا التقبيل هل هو محبة لهذا الحجر أو محبة لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ محبة لاتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. مكان وضع أفضل خلق الله شفتيه عليه، ينبغي أن نحبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحبه، ولذا اتباع للرسول وليس لهذا الحجر. بعض من الناس يظن أن هذا الحجر فيه بركة فيمسحه، يمسح على جسده ويمسح على أولاده. لا، هذا خطأ. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل هذا الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نمسحه ونقبله تعظيما لله عز وجل، لا محبة لهذا الحجر ولا للتبرك بهذا الحجر، لأن التبرك بهذا الحجر نوع من الشرك، نسأل الله العافية. ولهذا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بصحابته رضوان الله عليهم. فالإنسان إذا أحب شيئا أحب القرب منه، فكذلك تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. فنحن ما زلنا عند الحجر الأسود، نستقبله ثم نقبله إن استطعنا. فإن شق تقبيله، ما استطعنا تقبيله، أو شق اللمس، نشير إليه أي يستلمه بيده ويقبل يده، يعني تمد اليد وتقبلها. أو إذا كان عندك عصا أو قلم تمده تمسح به وتقبله. ثم بعد ذلك إذا شق أيضا عليك تشير إليه بيدك ولا تقبلها، تشير ولا تقبلها. يعني هذه صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرتبة حسب الأسهل، حسب الأسهل. أما أن تدافع الناس وتؤذي الناس لا، وإنما قدر استطاعتك بالتي هي أسهل. فأنت إن استطعت الاستلام باليد والتقبيل هذا هو الأفضل، تستلمه وتقبله. ثم إذا لم تستطع التقبيل تستلم باليد مع تقبيل اليد. ثم أيضا إذا لم تستطع تستلم بعصا أو بقلم أو بأي شيء وتقبله إذا لم يكن في أذية. والسنة إنما وردت بالعصا للراكب، ثم بعد ذلك آخر شيء الإشارة. فالمراتب أربع، المراتب عند الحجر الأسود أربع، تفعل أولاً وأولاً بلا أذية ولا مشقة، يعني الاستلام مع التقبيل، أو الاستلام ثم تقبيل ما سلمت به، أو الإشارة وما إلى ذلك. ثم إذا انتهيت وأشرت تقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن صحابة رضوان الله عليهم عند ابتداء الطواف، بسم الله والله أكبر. وإن قلت الله أكبر جاز ذلك، وإن قلت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. هذا في البداية، بداية الطواف. أما الأشواط الأخرى يكبر كلما حاذى الحجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا كيفية الإشارة، أن الإشارة الإنسان يشير بيده اليمنى، لكن هل يستقبل الحجر في كل مرة؟ في كل مرة إذا أراد أن يشير يستقبله كأنه يصلي يقول الله أكبر، أو أنه وهو مار يقول الله أكبر؟ إذا لم يكن فيه مشقة فأنت تستقبله كأنك تصلي وتقول الله أكبر. وأما إذا كان فيه مشقة أو فيه أذية على الآخرين وأنت ماشي تلتفت إليه وتقول الله أكبر. ولذا ورد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة. لكن إن شق مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش. هذا كله عند بداية الطواف وعند الحجر الأسود. ثم إذا أراد أن يبدأ الطواف بعد هذا كله يأخذ على يساره أو يأخذ على يمينه، يأخذ على يساره. وهذا درسنا غدا إن شاء الله، نبدأ في شروط الطواف، شروط صحة الطواف. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.